وكم بالله ستانة من معاني أثارت في حنايا يشوجونا مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا تراها من بعيد كالرواسي فإن دوينا أقررنا العيون بفن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين مآذن إسلام
كنت أمعن النظر كثيرا في تاريخ الدولة العثمانية، وإذا بي أجد أن تاريخ هذه الدولة لا يختلف كثيرا عن تاريخ الدول التي قامت في الحضارة الإسلامية قبل ذلك. ترى أكان العثمانيون يقرؤون التاريخ كما كان يقرأه غيرهم، أم كانوا يجهلون التاريخ كما جهله غيرهم؟ أسأل نفسي كثيرا، هل نقرأ التاريخ؟ أو بعبارة أدق، هل نعي أو ندرك ما نقرأه من التاريخ؟ لا أعرف الجواب، وأنا أفتح هنا صفحة من صفحات تاريخ الدولة العثمانية، أقلب وإياكم هنا بعض أوراق الدولة العثمانية في حكم بعض سلاطينها الضعاف. في سنة 1028 من الهجرة الموافق سنة 1617 من الميلاد بدأت الدولة العثمانية تدخل مرحلة من التدهور، تعيش حالة من القوة وحالة من الضعف. برزت معالم خطيرة في الدولة العثمانية زادت على المعالم التي كانت موجودة قبل ذلك. نحن ما زلنا في أوائل القرن السابع عشر، ما زال في الدولة العثمانية شيء من القوة، لكن الإشكالية أن الدولة العثمانية صارت تدار بغير سلاطينها، وصار ما يسميه السلطان عبد الحميد الثاني بعد ذلك بالمشروطية، والمشروطية هي أن يشترط على السلطان أن يمارس سياسة معينة، وهي سياسة موجودة عند الغرب. لم يحسن المسلمون في الدولة العثمانية ولا في غيرها تمريرها، يعني ليس الحكم مستقلا بذات السلطان، وهذا متفق عليه، لكن لا يعني هذا أن يكون السلطان ألعوبة يدار من قبل غيره من المستشارين أو الصدور العظام أو الوزراء أو حتى من الجند. في هذه السنة سنة 1028 من الهجرة الموافق سنة 1617 من الميلاد دخلت البلد مرحلة خطيرة في تولي من لا يصلح للولاية. بدأت في عهد مصطفى الأول، ولأن الدولة العثمانية صارت تدار في هذا العصر وقبل هذا العصر من قبل الإنكشارية، الجنود العثمانيين الذين يديرون القصر وإداء بعض مؤسسات الدولة والجيش، فإنهم لما رأوا أن هذا السلطان وهو مصطفى الأول لا يوافق هواهم تم عزله بعد 3 أشهر. سلطان الدولة العثمانية يعزل بعد 3 أشهر ولا يستطيع أن يملك شيئا. ثم جاءوا بابن أخيه السلطان عثمان الثاني في نفس العام في سنة 1617 الموافق سنة 1028 من الهجرة، جاءوا به فرأى أنه من الصالح أن يحسن إدارة الدولة وأن يجري بعض التغييرات، لكن السلطان في ذلك الوقت سلطان عثمان الثاني يبلغ من العمر 13 عاما. ما هو هذا السن الذي تريد أن تدير به دولة كبيرة وامبراطورية عظيمة كالدولة العثمانية؟ لما بدأ السلطان الثاني في محاولة الإصلاحات، ثم بدأ بأمر بتسيير الجيش إلى بولونيا لتعديها على إمارة البغدان التابعة للدولة العثمانية، رفض الإنكشارية مع أنهم جنود له، رفضوا هذا الطلب، فحملها في نفسه
وبدأ بتسيير أو بإعداد حملة لمهاجمة الإنكشارية نفسهم لمخالفة أمره، لكن الإنكشارية تفطنوا له واستطاعوا أن يدبروا في سنة 1032 من الهجرة، من الميلاد 1032 من الهجرة الموافق سنة 1621 من الميلاد، دبروا له محاولة لقتله فقتلوه، ثم جاءوا بعمه الذي عزلوه وهو مصطفى الأول وجاءوا به إلى الحكم، تولى الحكم لكنهم لم يروه أهلا فعزلوه مرة أخرى.
كنت أتنقل بين آثار الدولة العثمانية لأرقب شيئا من المجد الذي بناه الأوائل، هل قام به الأواخر؟ لا أدري، لكن دعونا نقف مع شيء من تاريخ السلاطين الضعاف في الدولة العثمانية.
في سنة 1032 من الهجرة الموافق سنة 1622 من الميلاد تولى السلطة السلطان مراد الرابع، وانظروا إلى إنجازات هذا السلطان. بدأ أولا بالقضاء على الإنكشارية أو ثورة الإنكشارية وسلطتهم، لا سيما أولئك الذين قتلوا أخاه السلطان إبراهيم الثاني. تم الحد من تمردهم وعصيانهم على أمر السلطان، سار على رأس جيش حتى استطاع أن يفتح بعض الحصون والقلاع وأن يكبح بعض الثورات، قام بتنظيمات عسكرية للدولة العثمانية في الداخل، أجرى الكثير من الإصلاحات حتى في الحياة المدنية والعمران من المساجد والمدارس وغير ذلك مما يتعلق ببنية الدولة التحتية وواجهتها الداخلية أيضا. وبعد حوالي 4 سنين سير جيشا لقتال الدولة الصفوية ورد عدوان شاه فارس عباس الصفوي على بغداد، فتم مهاجمته في بغداد واستطاع أن يحرر بغداد من الدولة الصفوية وأن يرد للمسلمين اعتبارهم عبر حرب استمرت ما يقرب من 8 سنين. إنجازات عظيمة جدا. لكن دعوني أسألكم أنتم إخواني أخواتي هذا السؤال، كم تتوقعون عمر السلطان مراد الرابع وهو الذي بدأ هذه الإصلاحات منذ أول سنة له في السلطنة؟ قد يقول البعض عمره 20 عاما، قد يقول البعض أيضا قد يكون عمره 30 عاما. عمر السلطان مراد الرابع حين تولى السلطنة وأجرى هذه الإصلاحات العظيمة 11 عاما. 11 عاما اليوم قد لا يستطيع أن يدير نفسه فضلا عن أن يدير غيره، فضلا عن أن يدير أمة بأكملها. وليس اللوم على أبنائنا ولا شبابنا ولا فتياتنا، لا، اللوم علينا نحن كأمة بمجموعها بحكامها ومحكوميها. نحن نستطيع أن ننشئ في أمتنا وأن نصنع من جيلنا كأمثال السلطان مراد الرابع والسلطان محمد الفاتح وطارق بن زياد ومحمد بن القاسم وابن عباس وغيرهم من خيار هذه الأمة. نحن الذين نصنع الجيل، ونحن الذين نحارب الجيل، نحن الذين نبني رجال الأمة، ونحن الذين نهدم هذه الأمة. استمر السلطان مراد الرابع ابن 11 عاما في هذه الإصلاحات حتى توفي في سنة 1640 من الميلاد بعد إصابته بالمرض، وقد سمي في التاريخ العثماني بمجدد الدولة الثاني، شبهوه بالسلطان محمد الفاتح لعظيم الإصلاحات التي صنعها.
بعد زمن ليس بالطويل تجلت لنا معالم شخصيات من تولى سلطنة الدولة العثمانية، منهم من كان قويا في نفسه قادرا على إدارة الدولة فبنى لنا حضارة عظيمة مختلفة في أشكالها جميلة في صورها ومعالمها، ومنهم من كان ضعيفا غير قادر على إدارة الدولة لا في داخلها ولا في خارجها فظهرت الثورات هنا وهناك، ومنهم من كان يترنح بين هؤلاء وبين هؤلاء، تعتريه قوة أحيانا ويعتريه الضعف أحيانا أخرى.
بعد موت السلطان مراد الرابع لم يبقى أحد من نسل عثمان الأول سوى السلطان أو الأمير إبراهيم ابن السلطان أحمد. من نسل عثمان الأول بعد السلطان مراد الرابع لم يبقى إلا عثمان ابن السلطان أحمد. وأين هذا السلطان أو أين هذا الأمير؟ إنه قابع في السجن، سجنه الإنكشارية، أولئك الذين كانوا يديرون البلد ولم يستطيعوا أن يصنعوا شيئا في أيام مراد الرابع، فدخلوا عليه في سجنه في سنة 1639 من الميلاد، وأخبروه بموت أخيه السلطان مراد الرابع، وأنه لا يوجد أحد من ولد عثمان من يستطيع أن يتولى السلطنة سواه، لا يوجد أحد غيرك. فخاف منهم خشية أن يقتلوه، لأنه يعلم بطش الإنكشارية وكيف قتلوا أخاه عثمان الثاني. حاولوا معه مرارا، لم يفتح لهم باب السجن، رفض أن يخرج، حتى أرسلوا إليه أمه، فدخلت عليه أمه في السجن وأخبرته بموت أخيه، وأنه لا يوجد وارث من بني عثمان من يصلح للسلطة سواه. فلما رأى صدق ذلك خرج وحيوه بالسلطنة، وانطلقوا به إلى جامع السلطان أبي أيوب الأنصاري، حيث كان العثمانيون يبايعون هناك، وركب الفرس وحمل سيف السلطان عثمان الأول، ثم بويع بالسلطنة وتمت له الأمور، إلا أنه بقي فيها ما يقرب من 11 عاما، وليست تم إنجازات عظيمة في عهده، حتى توفي في سنة 1648 تقريبا 9 سنين، 1648، ثم توفي في ذلك العام. إن الأمة الإسلامية التي تريد أن تسير سير الأمم التي بلغت في الحضارة مبلغا عظيما، لابد أن تعرف أن عدوها لن يتركها هملا، فلا بد أن تكون أهلا للمواجهة، وإلا فليتنحى عن الأمم.
منذ منتصف القرن 17 الميلادي، وتحديدا هنا في شرق أوروبا، بدأت الاضطرابات السياسية بين الدولة العثمانية وبين المجتمع الأوروبي تزيد. تارة تكون بينها وبينهم معاهدات ومفاوضات، وتارة تكون حروب، وهذه الحروب تقوم تارة وتهدأ تارة أخرى. دخلت روسيا طرفا ثالثا في الموضوع، وصارت بينها وبين الدولة العثمانية معاهدات كثيرة جدا. والدولة العثمانية في إسطنبول تعاني من ضعف في إدارتها في رأس الهرم. فما تحديدا في سنة 1642 من الميلاد تولى السلطنة محمد الرابع. محمد الرابع يبلغ من العمر 7 سنين، أيعقل أن يتولى إدارة الدولة في لحظة ضعفها وتكالب الأعداء عليها؟ صبي صغير يتولى من العمر أو له من العمر 7 سنين. لولا أن الله لطف بالدولة العثمانية وقيض لها في هذه الفترة وما بعدها على امتداد 50 سنة أسرة تولت الصدارة العظمى في الدولة العثمانية، يقال لها أسرة آل كبرلي، محمد كبرلي، ثم ابنه أحمد، ثم حفيده مصطفى. هؤلاء تولوا الصدارة العظمى، رئاسة الوزراء، ولم يكن دورهم مقتصرا على إدارة السلطان نفسه وتوجيهه وإدارة البلدة في الشؤون الداخلية، لا، بل كانوا يقودون الجيوش. حتى إن مصطفى كبرلي رحمه الله توفي قتيلا في إحدى هذه المعارك. بعد انتهاء دولة محمد الرابع جاء زمن الكثير من السلاطين، عبد الحميد الأول وسليمان الثاني ومحمد الخامس ومصطفى الثالث، وزد عليهم رقما وثالثا ورابعا وخامسا على مدى 150 سنة، والسلاطين العثمانيون يعيشون حالة من التوتر، والدولة العثمانية تعيش حالة بين المد والضعف، إلى أن جاء سليم الثالث في سنة 1788 وحاول أن يبث روح الجهاد والقوة في روح الدولة العثمانية، لكنه للأسف كان يواجه خصوما من داخلها ومن خارجها. الدولة العثمانية في هذه الفترة كانت في أشد ظروفها، فهي بحاجة إلى من يبعث فيها الأمل مرة أخرى، ومن يخرجها من دوامة هؤلاء السلاطين
على مدى 100 سنة أو 150 سنة يتولى ما يقرب من 10 سلاطين، بل إنه في إحدى تلك السنوات في سنة وأربعة أشهر تغيرت الصدارة العظمى 7 مرات، الوزارة تتغير 7 مرات في ظرف سنة وأربعة أشهر. هذه الاضطرابات السياسية هي التي أخرت الدولة العثمانية كثيراً، وهي التي طمعت الدول الأخرى في الدولة العثمانية، وهي التي أدت بعد ذلك إلى سقوط كثير من المدن وتنازل العثمانيين عنها.
لا أحب أن أكون شديداً وأنا أقرأ تاريخ الدولة العثمانية، لا أحب أن أكون قاسياً وأنا أعرض تاريخ الدولة العثمانية. مهما بلغت أخطاؤها ومهما اعتراها من ضعف، فقد استطاع العثمانيون أن يصلوا إلى مدى لم يصل إليه من كان قبلهم من الدول الإسلامية التي حكمت قبل ذلك. مهما أخطأ العثمانيون فقد أحسنوا للأمة شيئا عظيما. ومن الظلم أن نعمم الشر على سلاطين الدولة العثمانية. العثمانيون هم أحد مؤسسي الحضارة الإسلامية، ولا بد أن يعرف لهم الفضل، فلا يعرف الفضل لذي الفضل إلا ذوه.
وكم بالأستانة من معاني أثارت في حنايا الشجون، ما آثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا.